الواحدة صباحا حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الأفم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. مستمعي إذاعة العراق الحر الكرام، أهلا ومرحبا بكم مجددا للاستماع لمواد برامجنا خلال هذه الساعة، والتي سوف تستمعون فيها إلى عدد من التقارير من بغداد والمحافظات، أبرزها تعميم تجربة رصد حالات الفساد في دوائر الدولة من خلال مكاتب في المحافظات، واستعدادات الوفد الكردي للتوجه إلى بغداد وإجراء مباحثات مفصلة حول شؤون الساعة والقضايا المعلقة، بالإضافة إلى افتتاح قسم خاص بالحروق في مستشفى مدينة الطب وتقريرين فنيين. وفي ختام الساعة سوف تستمعون إلى إعادة لحلقة من برنامج عراقيون في المهجر من إعداد وتقديم الزميلة سميرة علي مندي. سيدتي سادتي، هذه إذاعة العراق الحر. صرح رئيس هيئة النزاهة لإذاعة العراق الحر عن نية الهيئة فتح مكاتب في المحافظات خاصة بالتحقيق ومراقبة دوائر الدولة للتحقق من حالات الفساد بوسائل خفية في محاولة لمحاربته. التفاصيل من مراسلنا محمد كريم.
شهد العام 2008 استحداث هيئة النزاهة العراقية لما بات يعرف بشعبة العمليات الخاصة، والتي تتولى مهمة الإيقاع بالموظفين الفاسدين متلبسين بقضايا الفساد من خلال استخدام الكمائن وكاميرات المراقبة وأجهزة التنصت عن بعد وغير ذلك من الأساليب. اليوم تعتزم الهيئة في المدى القريب تعميم تجربة هذه الشعب على عموم محافظات العراق عدا إقليم كردستان، حسب ما كشف عن ذلك في تصريحه الخاص إذاعة العراق الحر رئيسها القاضي رحيم العقيلي.
كانت لدينا شعبة عمليات خاصة واحدة، احنا شكلنا الآن شعبتين للعمليات الخاصة، وهناك فتح شعبة للعمليات الخاصة في كل مكتب بالمحافظات تقوم بتحري الذين يتعاملون بأي صورة من صور الفساد، ثم القبض عليهم متلبسين. تعرف ان مثلا الرشوة من الصعوبة بمكان من تثبت الرشوة الا بالتلبس، والا من الصعوبة ان تثبتها كجريمة. لذلك احنا تولينا حقيقة فتح هذه الشعب باستخدام كاميرات واجهزة تصنت. والحقيقة اليوم كان لدينا عملية في الموصل، تلك العمليات الحقيقة تركت اثرا وصدى طيب في الموظفين فيما يتعلق بتحقيق الردع. هناك خوف، يظنون أن أي مواطن يراجع الدائرة هو من هيئة النزاهة أو يحمل كاميرات هيئة النزاهة، فذلك شكل ردعا كبيرا للرشوة الصغيرة المنتشرة في القطاع الحكومي العراقي.
في السياق ذاته أكد العقيلي أن المعوق الوحيد أمام تبني هيئة النزاهة مشروع تعميم شعب العمليات الخاصة هو توفر العنصر البشري الكفؤ لأداء هذه المهمة.
الكادر البشري الذي يعمل في العمليات الخاصة يجب أن يكون كادرا له قدرة ومكنة وشجاعة وأمانة، يعني الموضوع فيه خطورة كبيرة على حريات الناس وعلى أعراضهم. استخدام الكاميرات واستخدام أجهزة التصنت موضوع لا يمكن أن يعطى لأي شخص، يعني فيراد توفر الكادر البشري القادر على القيام بمهمة بأمانة ونزاهة. يعني الشباب اللي يعملون في هذه الشعبة حقيقة مدربين تدريبا جيدا، لأنهم تلقوا تدريبا متواصلا لأكثر من سنة ونصف من الجانب الأمريكي.
من جهتهم يعتقد عدد من المراقبين لقضايا الفساد على الساحة العراقية أن تجربة تعميم شعب العمليات الخاصة على المحافظات لن يأتي بالنتائج المرجوة منه في ظل الواقع الحالي للإجراءات الحكومية المتخذة بحق موظفي الدولة من الفاسدين. الكاتب والإعلامي الدكتور كاظم المقدادي.
هيئة النزاهة قدمت الكثير، وهي فعلا الآن هيئة رقابية جيدة، لكن تبقى هيئة النزاهة هي هيئة رقابية وليس هيئة تنفيذية بمعنى، ويفترض هناك فعلا أن تكون إجراءات ردع حكومية راجعة للمفسدين. كثير من المفسدين يلقى القبض عليهم، وربما تبدأ موضوع الرشاوي واختيار المحامين الأكفاء وحتى رشوة بعض القضاة. يجب أن يكون هناك كشف مستمر لمثل هذه العمليات، وبالنتيجة إذا كانت متابعة وردع حقيقي يجب أن تكون حالات الفساد بتناقص. للأسف هذا لا يحصل، هناك تفكيك لبعض خلايا الفساد، لكن بالمناسبة هناك أيضا نمو مستمر، هناك حالات جديدة وهناك أساليب جديدة للفساد.
فيما دعا عدد من ناشطي المجتمع المدني في مجال الدعوة لمحاربة الفساد إلى ما وصفوه بالبرنامج الشامل الذي تشترك فيه كافة الجهات ذات العلاقة، إذا ما أريد لمشروع تعميم شعب العمليات الخاصة أن يحقق النتائج المأمولة منه. الناشط والحقوقي أحمد العزاوي.
بالنسبة للرداء ممكن أن يتحقق، ولكن ليس رداء بالمستوى اللي إحنا نبتغيه حقيقة. هناك آليات مقابلة مقاومة لهذه الآليات، أكو طرق احتيالية كثيرة. إحنا بحاجة إلى برامج شاملة تتعاون بها هيئة النزاهة، البرلمان العراقي، مجلس القضاء الأعلى، الحكومة التنفيذية، الجهاز التنفيذي، منظمات المجتمع المدني، المواطن من أدنى مستوى إلى أعلى المستويات، حتى يتحقق عندك ردع كامل.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
في أربيل عقد اجتماع سياسي آخر للتمهيد إلى الزيارة الرسمية التي سوف يقوم بها وفد يمثل القوى السياسية الكردستانية إلى بغداد من أجل بحث الشؤون الساعة والقضايا المعلقة. تقرير أحمد الزبيدي من أربيل.
اتفق أعضاء الوفد الكردي المفاوض على تحديد يوم السبت القادم موعدا لسفر الوفد إلى بغداد من أجل الشروع بمباحثات رسمية على طريق تشكيل الحكومة العراقية. وأكد القيادي في الاتحاد الإسلامي الكردستاني وعضو الوفد الكردي المفاوض نجيب بولاتي في حديث لإذاعة العراق الحر أن اجتماع اليوم الأحد خرج باتفاق على سفر جميع أعضاء الوفد يوم السبت القادم إلى بغداد، مشيرا إلى أن انشغال ممثلي الاتحاد الوطني الكردستاني ضمن الفريق الكردي المفاوض في مؤتمر الاتحاد الوطني الكردستاني العام المنعقد حاليا في السليمانية كان سببا وراء تأجيل سفر الوفد إلى بغداد خلال الأسبوع الجاري.
اجتمعنا اليوم نحن أعضاء الوفد المفاوض لائتلاف الكتل الكردستانية. هذا الاجتماع طبعا كان الاجتماع الأول لهذا الوفد. تناقشنا حول موضوع جدول عمل الوفد الذي يعني من المفترض أن يذهب قريبا إلى بغداد. اتفقنا على هذا الجدول، واتفقنا أيضا على أن يتم زيارة بغداد بداية الأسبوع القادم، وأن يسافر جميع أعضاء الوفد، أي أن جميع الأعضاء يذهبون إلى بغداد مطلع الأسبوع القادم إن شاء الله. سنحاول أن نسافر يوم السبت، ولكن إذا حدث ظروف معينة، طبعا كنا ننوي أن نسافر قبل هذا الموعد، ولكن لأن أعضاء الوفد الممثلين من قبل الاتحاد الوطني لانشغالهم بمؤتمرهم أخرنا موعد السفر، وإلا كان من المفروض أن نسافر نهاية هذا الأسبوع.
وكان هذا الوفد قد مني بانتقادات عديدة على خلفية تأخر وصوله إلى بغداد من أجل الشروع بمباحثات جدية وغيابه عن مجمل ما يدور الآن في بغداد، إلا أن بولاتي رفض هذه الانتقادات معبرا عن اعتقاده بأن تشكيل الحكومة العراقية سيتأخر كثيرا على حد وصفه.
نتصور أن المفاوضات تطول في بغداد، يعني صحيح أن المدة الدستورية خاصة بعد إعلان المصادقة على النتائج، يعني السقف الأعلى يجب أن تعقد الجلسة الأولى للبرلمان قبل 16/6، ولكن نعتقد أن نفس السيناريو سيناريو 2005 سيتكرر، ستعقد الجلسة الأولى ولكنها ستبقى مفتوحة إلى حين أن يعني يتم الاتفاق على توزيع جميع خاصة المهام الرئاسية. نعتقد أن المفاوضات الطاحية بدأت يعني بعد المصادقة، ولكن المدة ستطول، سيكون عندنا المجال لأن نتناقش مع الأطراف المختلفة.
وبيّن القيادي في الاتحاد الإسلامي الكردستاني نجيب بولاتي أن أعضاء الوفد سيعقدون اجتماعا لحظة وصولهم إلى بغداد لتحديد أولويات المباحثات ومع من وأين وكيف.
لم نحدد أي طرف في حد الآن، لأنه من المفروض أن يعقد أعضاء الوفد في بغداد اجتماعا حين وصولهم إلى هناك، يتفقون فيه على تحديد هذه الجهات وتسمية الأعضاء الذين سيشاركون في كل جلسة تفاوضية، لأنه ليس بالضرورة أن يشارك الجميع في جميع الجلسات.
من جانبه رفض ممثل قائمة التغيير ضمن الوفد الكردستاني المفاوض سردار عبد الله تصريحات بعض السياسيين من أن قائمة التغيير ستتخذ جانب المعارضة في الحكومة العراقية القادمة وأنها لا تطالب بأي مناصب سياسية قادمة. يذكر أن الكتل الكردستانية كانت قد اتفقت فيما بينها على ورقة عمل خاصة بائتلاف الكتل الكردستانية فصلت فيه كيفية توزيع المناصب وكيفية اتخاذ القرارات داخل هذا الائتلاف، وحظيت ورقة العمل تلك باتفاق كل الكتل الكردية التي وقعت عليها بالفعل. أحمد الزبيدي، ذات العراق الحر، أربيل.
الفساد الإداري اللي موجود بالهجرة المهجرين، يعني متفقين إذا أرضحت ذول المصورين والمهم روتين مسوين بحيث يشلع قلب المواطن ينفتفت يلا يروح المصرف، وابو المصرف هو عنده لسامي وعنده رقم البطاقه وعنده وابو المصرف هم يريد مصورات ب 2000 دينار الا ملون، وابو الهجره المهجرين يريد الا ب 1000 دينار هم مال تصوير، وفدروتين يعني بهالحر هذا وبالنجف، هاي الحاله بالنجف محافظه النجف يكم هسه احنا منا بيوتنا راحت، حلالنا راح، سيارتنا احترقت وانهزمت وجيت للنجف، فسوولنا تشاره يا اخوان سوولنا تشاره والله انتهينا.
بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم
077-044-25770.
مستمعي الكرام، قبل أن نواصل تقديم تقاريرنا من بغداد والمحافظات نتوقف عند هذا الفاصل الغنائي.
Dünya, dünya, fani sin dünya.
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي
iraq@rferl.org.
سيداتي سادتي، بالنظر لازدياد حوادث الحرق الناجم عن الأحداث الأمنية أو حوادث يومية، فقد بادرت مدينة الطب إلى استحداث مستشفى مجهز بكافة الأجهزة والمعدات اللازمة لمعالجة الحالات الناجمة عنها. تقرير سعد كامل.
بتكلفة اقتربت من 10 مليارات دينار عراقي، أنجزت وزارة الصحة أعمال تنفيذ مستشفى متخصص بمعالجة الحروق، يعد الأول من نوعه في العراق. ذلك المستشفى بلغت طاقته الاستيعابية أكثر من 50 سرير توزعت منفردة على غرف البناية ذات الطابقين، وجهز ب4 صالات عمليات متطورة قادرة على استيعاب الحالات المرضية الحرجة. بحسب معاون مدير عام دائرة مدينة الطب الدكتور نزار العنبكي،
هذا المستشفى يستقبل الحروق الحادة وأيضا للحروق المتطورة اللي هي ما بعد الشفاء والتغييرات الخلقية والجراحة التجميلية تجرى في هذه المستشفى أيضا بأحدث ما موجود في معالجة حروق. ومن الأكاديمة تم إرسال التدريب، وأيضا هناك غرف عناية مركزة، غرف خاصة بغسل الكلى. إحنا لأول مرة في العراق تفتح مستشفى الحروق، لأن إحنا عندنا معالجات حروق واللي تضاف إلى ردهات الجراحة أو الجراحة التقويمية.
هذا المستشفى راح يحوي أسماء لأطباء واستشاريين.
الآن أن إحنا 4 أخصائيين بتخصصات، هذه الأسماء معروفة في هذا المجال، في مجال جراحة التجميل وجراحة عامة وجراحة حروق.
حصر الخدمات العلاجية والوقائية والتشخيصية لمرضى الحروق في مستشفى متخصص جاء للتقليل من شدة الضغط الحاصل على أقسام الحروق المتوزعة في مستشفيات العاصمة، والتي قد يتعذر على البعض منها تقديم الخدمات الطبية المنقذة للحياة. بحسب مدير مستشفى الحروق التخصصي في مدينة الطب الدكتور توفيق وليد،
أكو حاجة ماسة لمستشفى الحروق متكاملة، خاصة يعني تعرفون يعني أحداث الإرهابية والأحداث نتيجة انقطاع الكهرباء واستعمال مولدات كثرة الحروق خاصة بالأطفال والنساء، هذا يسبب ضغط كبير على بقية المستشفيات العراق. أغلب الحالات ما تكفيها مستشفيات بغداد.
ونقدر نقول على هذا المستشفى متكامل يعني؟
استحدثنا وحدة زراعة الجلد اللي هي موجودة حاليا بالعالم، اللي إحنا إن شاء الله راح نباشر بها بتدريب الكوادر الطبية على وحدة زراعة الجلد. موجودة بدول العالم حاليا، بس بالعراق لحد الآن ما حد يستعملها. والله يحتاج إلى أجهزة الليزر الحالية الحديثة اللي هي اللي تفيد المرضى المصابين بالتليفات والمصابين بالتشوهات، لأن نحاول أنه نوفرها.
فيما لفت أخصائي الجراحة التقويمية والتجميلية الدكتور طارق الحمداني إلى ضرورة دعم ذلك المستشفى بالمستلزمات والمعدات الطبية التخصصية المتطورة ورفع كفاءة وقدرة العاملين فيها لتقديم الخدمات الطبية والصحية اللازمة.
مريض الحروق يحتاج لفد إمكانيات مادية، من ضماد إلى جوز إلى تعقيم إلى سلسلة عمليات خاصة للحروق الشديدة، فهذه تحتاج إلى إمكانيات، يعني إمكانيات صرف على المريض، الكريمات اللي يستخدمها.
هذه المستشفيات تحتاج من دعم لوجستي.
تحتاج دعم مادي بالإضافة إلى دعم معنوي لتطوير القدرات الفنية، كأن تكون إفادات إلى خارج القطر. الطرق الحديثة هي استخدامات لبدائل التلقيح الجلدي، اللي هي استخدام مواد صناعية تستخدم للمريض لمنعه من الالتهابات، لمنعه من التلوث بالجرثومة. هذه يحتاج لها خبرة، يحتاج لها بالإضافة يحتاج لها إلى استيراد، يعني هذه تكون مكلفة. يعوز هنا بالعراق إلى بنك أنسجة مثلا في حروق واسعة، ما نقدر نسوي ترقيع جلدي من نفس المريض، فناخذ قطعة جلد من نفس المريض نكاثر الخلايا مال الجلد.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، رحب أهالي الناصرية بالجسر الحديدي المزمع إنشاؤه في المدينة لربط الضفتين. المشروع اقترحه مجلس الوزراء وأمر بتخصيص الأموال اللازمة له، وذلك لتخفيف أعباء التنقل على المواطنين. تقرير مهدي الحسناوي.
يتواصل العمل في محافظة ذيقار في إنشاء مشروع الجسر الحديدي للمشاة، وذلك ضمن منحة رئاسة الوزراء وبتنفيذ من إحدى الشركات العاملة في هذه المحافظة. الجسر الحديدي هذا هو بديل لجسر نهر الفرات العائم، إذ ينفذ بكلفة إجمالية بلغت 319 مليون دينار عراقي. البعض من المواطنين أعربوا عن سرورهم بإنشاء هذا الجسر الحديدي والذي يضيف جمالية أخرى لهذه المدينة بالإضافة إلى تسهيل عبور المارة.
أتمنى أنهم المسؤولين الدولة أنه يسعون في المشاريع الخدمية أكثر خدمة للناس والأبناء المدينة.
السيد حكيم إن شاء الله يخدم الناس ويخدم المحافظة، لأن أنا أشوف هسه جاي معاناة بالنسبة لعبور من هاي الجهة لهاي الجهة.
وجود هذا الجسر وإنشاء من جديد راح يوفر في الحقيقة فرصة مهمة جدا لأبناء الصوبين بالناصرية بالتنقل بحرية. أعتقد أنا لربما أنه راح يضيف جمالية أيضا لهذا المكان كون جسر عالي، وراح تكون بفرصة للتمتع عندما يتنقل المواطن من مكان إلى مكان.
إدارة محافظة ذيقار وعلى لسان معاون المحافظ لشؤون الخدمات ميثاق الخفاجي أكد أن هذا الجسر سيقدم العديد من الخدمات في حال إنجازه وافتتاحه.
قوم الهيئة العامة للطرق والجسور في محافظة ذيقار بتنفيذ مشروع جسر مشاة الناصرية الحديدي الذي يربط صوب الشامية بصوب الجزيرة بكلفة مقدارها 319 مليون دينار وبطول 200 متر وبعرض 2 متر. يحتوي على عدد من الركائز تصل إلى 19 ركيزة، كل مجموعة تحتوي على 2 ركيزة مع أبراج حاملة فوق الجسر بعدد 2 وارتفاع كل واحد منها 10 متر. يضوي الجسر بإضاءات ليزرية ضوئية تظهر مجسم الجسر أثناء الليل. حقيقة هو هذا الجسر جسر مهم جدا لأبناء محافظة ذيقار وخاصة مركز مدينة الناصرية الذي يعتبر جسر حيوي للمشاة يربط سوق الناصرية مع صوب الشامية. كذلك الجسر بواقع 2 متر حسب المواصفات العالمية التي لا تزيد على 2 متر لجسر المشاة، فإذا زادت عن ذلك يعتبر ليس بجسر المشاة غير صالح للمشاة، أي يسمح بعبور الآلات وما شابه ذلك من العربات.
البعض الآخر من المواطنين انتقدوا إنجاز هذا الجسر من مادة الحديد والذي يتأكل عبر مرور الزمن.
والله هو جسر خوش جسر راح يخدم هاي المنطقة كلها من حي الشموخ لهنا، ويا ريت يكون مثل سايد مال سيارات بإضافة للمشاة حتى يخفف هاي الجسر. بس هو شنو النقص به؟ يعني معلش يعني جسر حديد يصير بالشط ما يصير، لأن هذا على مرور الزمن إيش قد تصرفوا ملايين الدولارات عليه أو كذا دلانيك، راح شنو راح يندمر هذا بالماء بشكل الجسر اللي حدث بسوق الشيوخ تذكرونه انهار. ليش؟ لكونه حديد.
أنا عند الآن عندما كنت أسير من البيت إلى المنطقة اللي أنا فيها الآن لاحظت أنه الجسر يقوم على قوائم حديدية في الماء المالح، ترسو في الماء المالح. حقيقة مثل هذا الإنجاز يتآكل ربما إذا الحديدة كانت من النوع الصلد جدا ربما 10 سنوات تتآكل. فلو أقيم الجسر على قوائم كونكريتية كان يكون الفترة العمر أطول وكان يكون ما نحصل على خطورة أثناء تآكل الحديد.
مهدي الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في الناصرية أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 101.6 وفي البصرة على موجة FM 105 وفي النجف على موجة FM 107.8 وفي السماوة على موجة FM 93.6.
مستمعي الكرام، قبل أن نقدم لكم تقريرين فنيين ندعوكم إلى هذه الوقفة مع فاصل غنائي.
من بعد عليك يا يما محتار بزمان وياه اللي يرحمني بحالي يا يما لو دهري رمان عاجيني يا يما فهميني يا يما
عاجيني
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0774425770 كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0774425770 راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
سيداتي سادتي، هذه إذاعة العراق الحر. الفنانون العراقيون يأملون الكثير من نقيبهم الجديد الكاتب المسرحي صباح المندلاوي، حسب ما جاء في تقرير مراسلنا حسن راشد.
باتفاق هادئ أنهت نقابة الفنانين العراقيين أكثر من 4 سنوات من الجدل والاتهامات المتعددة الأطراف، حيث قدم النقيب حسين البصري ونائبه عامر الحديث استقالتيهما، وسمي أمين سر النقابة صباح المندلاوي نقيبا جديدا للفنانين، محملا بأجندة عمل طافحة بالطموحات تبدأ بتفعيل دور النقابة على الساحة الفنية، كما يوضح النقيب الجديد في تصريح لإذاعة العراق الحر.
هناك جدول عمل وبرنامج وخطة مرسومة للنقابة، يعني أولها تفعيل دور النقابة الحقيقة في المشهد الفني والثقافي، والسعي أيضا من أجل سن تشريعات لصالح المبدعين والفنانين. في نفس الوقت أيضا هناك فكرة لإصدار مجلة فنية ثقافية إبداعية تصدر عن النقابة وتلعب دورها في إغناء الساحة الثقافية والفنية.
وتعمل النقابة طبقا لوعود المندلاوي على تعزيز برامج احتضان الفنانين وتقديم كل أشكال الدعم المادي والمعنوي لهم،
احتضان ورعاية كل الفنانين والمبدعين. في نفس الوقت أيضا هناك برنامج عمل زيارة كل الرواد المبدعين الذين قدموا وضحوا وأعطوا للحركة الفنية، زيارات ميدانية إلى بيوتهم للاستماع إلى وجهات نظرهم وملاحظاتهم ومعرفة مستلزماتهم. وأيضا حاليا النقابة مشغولة بإجراء جرد وتثبيت الأسماء الرباعية للفنانين المشغولين بالمكافآت.
ويقول نقيب الفنانين العراقيين إن اهتماما خاصا ستوليه النقابة لفنانين المحافظات الذين يقول إنهم يعانون من الإهمال أكثر من زملائهم في العاصمة.
إلى اهتمام غير قليل وكبير في نفس الوقت في فناني المحافظات، يعني في الفترة السابقة على ما يبدو كان التركيز يتم على فناني العاصمة بغداد، يعني الآن أيضا واحدة من مهماتنا وأولويات عملنا هو الاهتمام بفناني المحافظات واحتضانهم وتوفير المناخات والفضاءات الملائمة لإعطاءاتهم ومشاركاتهم في الساحة الفنية والثقافية.
وتعد وعود نقيب الفنانين الجديد استمرارا لوعود النقابات الفنية والأدبية والصحفية العراقية الأخرى التي لا تفوت فرصة للإعلان عن قائمة طويلة من الوعود التي لا تجد لها صدى واضحا على أرض الواقع، مثل ما يشير المحرر الفني لصحيفة الصباح محمد إسماعيل.
أتخم المبدعون العراقيون بوعود تلاحقت بشكل جعلها ينسخ بعضها بعضا، يستغل فيه النقابيون والحكوميون الحاجات الكثيرة التي لا تستها أي مكرمة ولا أي منحة. بدأت الحكومة من جهة تعده برواتب صار لها 4 سنوات لم تصل، وقطع أراضي، وكلها تلويح لاستمالات انتخابية.
ويقول إسماعيل إن إغداق الوعود من قبل النقابيين والمسؤولين الحكوميين بدأ يأخذ طابعا لا إنسانيا. حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، مؤسسة السينما والمسرح قدمت عملا جديدا للمسرحي ياسين إسماعيل، يحدثنا عنه الزميل حيدر الرشيد في تقريره التالي.
على قاعة منتدى المسرح في بغداد قدم المخرج ياسين إسماعيل عملا مسرحيا جديدا بعنوان لعب وهمة، أو في قراءة أخرى وهم ولعب. سعى المخرج إلى أن يكون هذا الالتباس في قراءة العنوان جزءا من مكونات العرض، ويقول إنه افتراض جمالي يقبل الشك والجدل.
هذه المسرحية هي تواصلا مع تجارب قدمتها تتجه باتجاه مدرسة الأداء، ومسرحية لعب وهم تنتمي إلى المدرسة التعبيرية من حيث الاتجاه الإخراجي، وتنفتح على فكرة فلسفية لا تخلو من أبعاد اجتماعية إنسانية.
جسد أدوار المسرحية الفنانتان هدي المهدي ورغد الجافة، والإطار العام للمسرحية يعالج هما وصراعا اجتماعيا الضحية فيه هي المرأة، وهي تكافح جاهدة للخلاص من سطوة رجل أهان كرامتها وأذاقها أشكالا من القهر والاضطهاد.
اتخذت من شخوص المسرحية التي شكلت طرفا صراع من حيث الأفكار والسلوك، فكانت شخصيتان تتساءلان عن وجودهما وعن كينونية هذا الوجود وما يؤول إليه من مصير.
لكن هذا البعد الاجتماعي للمسرحية ينطوي كما تذكر الممثلة فيها هدي الهادي على دلالات وإشارات سياسية مبطنة تدفع بالمتلقي إلى استظهارها وإحلالها على شخوص المسرحية، فتكون المرأة هي المدينة ويكون الرجل حاكما غاشما.
ألعب أو أجسد دورين، دور الرجل الذي حكم العراق منذ 30 عاما، نال منه الشعب العراقي ما يكفي من الظلم. أتحدث أيضا عن دور أو أجسد دور المرأة المظلومة في المجتمع العراقي وما زالت تعاني من هذا الظلم من قبل الرجل. هو العمل ما يعطي دلالات واضحة، دلالات مبطنة أو دلالات دقيقة على القارئ أن يكتشفها. دخول زميلتي رغد، متى تحدث عن المرأة العراقية؟ تحدث عن بغداد، حاولنا أن نعالجها بشكل اجتماعي حتى لا تكون مسألة سياسية أو اجتماعية بحتة، وإنما كانت مزيج بين هذه المشكلتين.
اعتمد المخرج في إعداده للعمل على نص مترجم، ويرى عدد من النقاد أنه كان موفقا في توظيف مكان العرض وتطويعه بما يتلائم مع روح النص. الاتجاه التعبيري في المسرح كان واضحا في هذا العمل كما يذكر المخرج والكاتب المسرحي جبار محابس. أما عنصر التوهج فيه فكان مصدره هو قوة أداء الممثلتين.
في المسرحية وجدنا هناك بعدا واقعيا وبعدا تعبيريا وبعدا ملحميا، لا سيما أن المخرج قد صدم في العام منصدم من صحية لعبة الرعية التي كان يستخدم فيها المجاميع العديدة للتشكيلات، ولكنه في هذا العام المسرحي استخدم التعبيرية الدقيقة وأعماق النفس البشرية. إذا استخدم المسرح الواقعي والمسرح التعبيري والمسرح الملحمي والمسرح التسجيلي، المسرحية إذا نستطيع أن نقول قد حققت بعدا جماليا وتعبيريا عاليا.
حيدر الرشيد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج ومواد إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
www.iraqhurr.org.
مستمعي الكرام، وقبل أن يحين موعدكم مع برنامج عراقيون في المهجر، هذا فاصل غنائي.
Allah'ın içi her ucuğa kreş برنامج مواويل شعر الذي يبث من إذاعة العراق الحر يوم السبت ويعاد بثه يوم الثلاثاء من كل أسبوع يضيء بالقصيدة والأبذية والموال والعتابة والسويحلي والدارمي والمربع البغدادي. مواويل شعر من إعداد وتقديم فالح الدراجي، فانتظروه يوم السبت ويوم الثلاثاء.
أما الآن مستمعين الكرام، فقد حان موعدكم مع برنامج عراقيون في المهجر من إعداد وتقديم الزميلة سميرة علي مندي.
إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
سعادة أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج عراقيون في المهجر. نستضيف اليوم فنانا وعالميا عراقيا يقيم في استراليا.
إننا نحن في الخارج الآن مصابون بسرطان الوطن، نبكي على الوطن الذي هجرنا، والآن نبكي للوطن المجهول. نريد أن نرجع، نريد أن نعود، نريد أن نعمل، ولكن هي هاي المشكلة. لكن
ضيفنا لهذا الأسبوع هو الفنان المسرحي والإعلامي العراقي موفق ساوى، رئيس تحرير جريدة العراقية التي تصدر أسبوعيا في سيدني بأستراليا منذ 2005، وهي جريدة تعنى بشؤون الجالية العراقية. الفنان موفق ساوى من مواليد عام 1950 في مدينة القوش شمالي الموصل، لكنه لم يبقى فيها طويلا، إذ انتقل مع عائلته إلى قضاء حديثة ناحية الحقلانية، حيث أنهى دراسته الابتدائية والإعدادية. تعلق بالمسرح وفن التمثيل في سن مبكرة، وشارك في معظم الفعاليات والأنشطة الفنية التي كانت تشهدها المنطقة في فترة السبعينيات، وبدايته الحقيقية كانت في عام 1970.
بدأت بالنشاط الأدبي من 1970، كتبت مسرحية وأنا في قضاء حديثة، كنت أدرس قضاء حديثة صف ثاني إلى سادس علمي، كتبت مسرحية اسمها بنت المختار، وما زالت النسخة عندي ولكن مهشمة، يعني أوراقها أصفر، يعني 37 سنة هذا النص ما نشرت ولا تم إخراجها أبدا، لأن في قضاء حديثة ماكو ممثلين، ماكو عنصر نسائي، كان أكو ممثل الهيلان الحديثي هو يتقمص شخصية النساء، وماكو مخرجي، كان مدرس الرسم هو يسوي إخراج.
لكي يصقل موهبته الفنية في مجال التمثيل، قرر أن يلتحق بأكاديمية الفنون الجميلة في بغداد، وحصل منها على شهادة البكالوريوس في قسم الإخراج، وانطلق في العاصمة ليشارك في العديد من الأعمال المسرحية، وأسس مع مجموعة من الفنانين فرقة مسرح شيرة، وذلك عام 1993.
زاولنا نشاطنا الأدبي والفني، قدمنا مسرحيات في السبعينات، يعني مارست الكتابة كنص مسرحي، نص أدبي مسرحي، ومارست النقد المسرحي إلى عام 1993، عندما عدنا إلى الساحة شكلت فرقة مسرح شيرة أنا وبعض الأخوان وياي، أسسناها في بغداد، وقدمت مسرحية العميان يعودون، قدمت بعدها الصارة والبيك، وبعدها قدمت سيزيف والموت، الوصية، الأميرة الآشورية، لا أذكر البقية، المهم يعني هذان المهمات اللي قدمناها، وعلى مسارح يعني بغداد، يعني مسارح بغداد ومسارح بالشمال، يعني عرضنا بالشمال في بعض القرى.
عام 1978 صدر عليه حكم بالإعدام، فتوارى عن الأنظار لأكثر من 10 سنوات. قرر بعدها ترك العراق بحثا عن الحرية وهربا من الموت المحتوم، فكانت عمان أولى محطات المهجر إذ وصلها عام 1999.
بالحقيقة أنا كنت من الأوائل الذين يقولون أنا آخر من يخرج من العراق، لكن لأسباب سياسية، النظام الدكتاتوري لا يتوافق مع الناس المثقفين والتوجهات اللي تخالف اطروحاتهم، إن لم تكن بحثيا فأنت شيوعي إذا كنت مسيحيا، وإذا كنت مسلما يقول لك إما شيوعي أو حزب الدعوة، يعني فإنقاذا من الموت
المحقق، لأن أنا صدر يعني علي إعدام بال 1978 وظليت مختفي تقريبا أكثر من 10 سنوات. لكن بعد المرحلة العقد التاسع من القرن الماضي استطعنا أن نهرب من العراق، نهرب من العراق ونحن نبكي. ودخلت لعمان تقريبا انعقد لساني، الأردنيين اعتقدوا أنه أخرس، خرجنا.
عام 2002 وصل إلى استراليا حيث يقيم حتى اليوم، ليفاجأ بظروف وأوضاع صعبة. ويرى الفنان موفق ساوى أن كبار السن في المنافي يجدون صعوبة كبيرة في الاندماج في المجتمعات الجديدة.
من الواحد يعيش في وطنه وتقلع شجرة أو تروح تزرعها في تربة أخرى تحتاج عدة عوامل لأن ننسجم، وصعبة إذا كنت كبيرا بالسن، مو مثلنا أن الأطفال يعني ما يحتاجون أن ينسجمون إلا فترة زمنية قصيرة، لكن إحنا لا، يعني إحنا كبار بالعمر وصعبة أن ننسجم إياهم، ولكن قدر الإمكان نحاول نطوع تقاليد الغربية نطوعها لتقاليدنا إحنا وليس بالعكس. فوصلت سيدني شفت مأساة، يعني إنه أنا عندي مثلا بكالوريوس ودبلوم، حتى يعادلوها الشهادة مالتي لازم يحتاج 4 سنوات دراسة، وأنا بالعمر هذا واصل فوق 50 سنة. زين، حتى إذا أخذت بكالوريوس ودكتوراه ماكو مجال عمل، ما يشوفون.
الفنان موفق ساوى ورغم الصعوبات التي واجهها في استراليا واصل نشاطاته الفنية والأدبية، فأسس فرقة مسرح ساوى في سيدني التي ضمت مجموعة من الشباب العراقيين المغتربين، وقدمت الفرقة عروضا مسرحية لأبناء الجالية العراقية في استراليا.
كانت هناك أندية آتورية كنت أروحهم هالأندية بها أجهزة فوكر ماشين قمار، يعني يلعبون قمار، مش مأزيت أنا يعني انقهرت كلش لأنه شعبنا جاي لهنا يلعب قمار. فقلت له رئيس النادي، قلت له أكو ممثلين يحبون يمثلون بالمسرح؟ قال إيه أكو. قال راح أخليك إعلان، خلاني إعلان وأجوني مجموعة تقريبا أكثر من 40 واحد. بعد الامتحان وياهم اختاريت فت 6-7 نزلت عمل. يعني أنا وصلت سيدني 2002، 2003 قدمت مسرحية اسمها 3 Players، 3 لواعيب أعتقد باللغة السريانية، هي كانت باللغة العربية أنا مؤلفة بس سريانتها، يعني ماكو وسائل إعلام حتى تبث منتوجنا الفني، لكن هناك بس بوسترات تلزقها على محلات جماعتنا. يعني كانت المفاجأة أنه مثلا موفق ساوى في سيدني ما حد يعرفه، يعني ما عندي رصيد جماهيري عكس العراق. قسم منهم راهنوا وقالوا إذا جاك للمسرح 20 نفر أنت بطل، جزء أكو ناس ما راح تصدق إذا كنا 880 متفرج في مسرح نادي نينوى جاء ليرى مسرحية 3 Players لمدة 2.25 ساعة.
عن المواضيع التي يركز عليها في مسرحياتها التي يقدمها وأسلوبه في الإخراج المسرحي يقول الفنان موفق ساوى:
مسرحياته أنا بالنسبة إلي يعني أمزج بين التاريخ، تراث مالنا، المأساة مالنا، أجسدها على المسرح، لأن أنا من أكتب نص مسرحي، عندي رؤية أني كتاب المسرح يألفون يعني نص أدبي، أنا أألف نص عراضي مالتي، يختلف بين النص الأدبي والنص العراضي، يعني الجماعة يفهموها كي يشتغل بالمسرح ككاتمين. قدمت أنا مأساة شعبنا من خلال مزج بين الكوميديا والتراجيديا، لأنه الجمهور لا يمكن أن تطرح مسرحية 2 ساعة تراجيديا كلها شيت، فكنت أوصل مأساة شعبي بشكل ممزوجة بالكوميديا، مثل ما يقال شر البلية ما يفعل هكذا. يعني فأنا مسرحياتي كلها هيك.
للفنان موفق سوى مخطوطات شعرية باللغتين العربية والسريانية، وصدر له في عام 2005 كتاب الناطقون بالسريانية والمسرح السرياني في العراق، الذي أرشف فيه تأريخ المسرح السرياني للفترة من 1880 وإلى 2000. وفي العام نفسه نظم مهرجان الأغنية العراقية الأول في استراليا. عام 2008 اختير سفيرا للسلام نظرا لجهوده الكبيرة وخدماته التي قدمها لأبناء الجالية العراقية، وهو عضو المجلس الشعبي الكلداني السرياني الأشوري.
2005 سويت مهرجان الأغنية العراقية الأول في سيدني، استقطبت لهذا المهرجان 24 مطرب من عرب وكرات تركمان صابئة كلدان آشوري سريان، نوعتها أكثر من 1000 جو. بعد المهرجان قدمت إصدرت جريدة اسمها جريدة العراقية 20 صفحة، ومن 2005 إلى حد الآن يعني دخلنا في سنة الخامسة وأنا مستمر بالعملية. أول أعداد على 1000-2000 وهسه 10,000 نسخة وتوزع مجانا. أكون سعيد جدا أنه أنا وزوجتي نطبع جريدة أسبوعية ب20 صفحة، وإحنا نعملها الجريدة من ببلشر ديزاين، من التنظيف، من الترتيب، من حسابات، من الإعلانات اللي إحنا نسويها كلها.
يرى الفنان والإعلامي موفق ساوى أن المهجر علم العراقيين حب الوطن، ويؤكد أنه من المستحيل أن يجد العراقيون وطنا بديلا لهم عن وطنهم العراق.
علمتنا الحب، حب العراق، رغم أننا كنا في العراق لكن كنا داخل منفيين في داخل الوطن، والآن منفيين خارج الوطن. فماذا تتوقع من إنسان يعشق حبيبته أما هي تركته أو هو تركها؟ فلنا القلم في التعبير عن مشاعرنا، والوطن لا يمكن مستحيل وثم مستحيل أن يكون هناك وطن آخر بديل. شفت أنا كثير من الشعوب، مررت بكذا من المدن، ليس هناك إنسان أرقى من إنسان العراقي، من طيبة القلب، من شيمة الرجال، من جمال المرأة. لم أرى ما امرأة أجمل من امرأة عراقية.
الفنان العراقي والصحفي موفق ساوى المقيم في استراليا، وقد حدثنا عن تجربته في المهجر وبدايته الفنية ونشاطاته وأعماله المسرحية والأدبية داخل وخارج العراق. وبهذا مستمعينا الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. شكرا لحسن إصغائكم، كما أشكر مرسل الإذاعة عبد الحميد زياباري الذي ساهم في إعداد هذه الحلقة من أربيل. حتى نلقاكم في حلقة جديدة، هذه سميرة علي مندي تتمنى لكم أجمل الأوقات وأطيبها، كما أنقل لكم تحيات المخرج بيتر كوبان.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى.